الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القسم الثاني من علامات الساعة الصغرى، وهذا القسم هو قسم العلامات التي ظهرت ولا زالت أيضا تتكرر أو تعود للظهور تارة أخرى. وبالأمس كنا قد تحدثنا عن الحروب والفتوحات، وأيضا تحدثنا عن مسألة توقف الجزية والخراج، وإن شاء الله رب العالمين، أو تحدثنا أيضا عن الدجالين الذين يظهرون من مدعي النبوة. واليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن علامات أخرى. هذه العلامات وقعت ولا زالت تحدث، أو ربما تتكرر مرة أخرى. أول هذه العلامات مسألة ظهور الفتن في آخر الزمان. هذه الفتن التي تظهر في آخر الزمان هي فتن مزلزلة، يعني تجعل المرأة ينسلخ من إيمانه ويخرج من إيمانه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر إلى أن قال أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني ينخلع من دينه، ينسلخ من دينه تماما. هذا فيه دليل على أمرين مهمين: أولا على كثرة الفتن، ثانيا على ضعف اليقين في قلوب الناس. وهذا اليقين هو اللي حنشوفه بعد كده، إن الدابة تخرج في آخر الزمان فتتكلم معهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فعملية اليقين اللي هي عدم وجود شك، عملية اليقين اللي هي الجزم التام في العقيدة في الله سبحانه وتعالى، في هذا الدين أنه منصور، حينما يزول اليقين وحينما يكون هناك شك ولا يكون جزم في الاعتقاد، ها هنا تحدث المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يخبرنا بهذا يخبرنا حتى نستمسك بديننا، وحتى نعض عليه بالنواجذ، وحتى نقبض على الجمر. ومسألة القبض على الجمر مسألة ليست سهلة. أنت حينما تمسك بحجر متدحرج في النار، بحجر ملتهب، هذا الحجر يحرقك، يسيل جلدك، يحدث لك ما يحدث لمن يمسك بالنار في يديه. فكيف إذا كانت هذه النار الآن في حجر، والحجر يكتسب النار بصعوبة ويفقدها بصعوبة، فكيف وهو في يدك؟ وهذا كله واقع عليه. ولذلك المؤمن سيكون في معاناة، وربما جاء التنفيس بعد هذا. ولذلك لما جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن، وهو لما جاءه الناس يشكون إليه ظلم الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبعد الحجاج وبعد خلفاء بني أمية شام وسليمان وأيضا يزيد وأيضا عبد الملك قبلهم وهو أبوهم، جاء عمر بن عبد العزيز، فالناس قالوا كيف يأتي هذا العادل وأنتم تقولون أنه كل زمان شر من الذي قبله؟ فقال الحسن البصري لابد للناس من تنفيس، يعني هيكون في تنفيس في بعض الأوقات، لكن أنت في آخر الزمان فيجب أن تعتقد أمرا، ألا وهو أن الفتن ستكثر. يعني بعض الناس حينما يحللون الأمر سياسيا يكتفون بالمعطيات السياسية اللي عندهم، ونحن في ديننا السياسة وحدها لا تكفي، والعلم التجريبي وحده لا يكفي، بل لابد أن تضبطه بضابط دينك وبضابط عقيدتك والنصوص التي وردت في القرآن الكريم ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حينما يتحدث بحديث ما لابد أن يتعلمه السياسي، عشان كده دي فائدة العلم الشرعي، إن العلم الشرعي يكون موجود عند السياسي وعند الطبيب وعند المهندس وعند هذا وذاك، فيلتزم بأمور عدة. فإذا كان ذلك كذلك علم أن آخر الزمان فيه فتن، وهذه الفتن التي تأتي بعد الأولى أشد منها. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل إن هو ذهب قبل وفاته مع أبي مويهبة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما عليه الصلاة والسلام شعر بقرب الأجل ودنو الوفاة واللحاق بالرفيق الأعلى، ماذا جرى من ذهب إلى أهل الإيه؟ البقيع، بقيع الغرقد، وقال السلام عليكم يا أهل الإيه؟ يا أهل البقيع. ثم قال ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. الآخرة أشد من الأولى، يعني الفتنة التي تأتي ستكون أشد من الفتنة التي تسبقها. ولذلك اصبر وقل لنفسك يا أقدام الصبر تحملي، لم يبق إلا القليل. هي الدنيا إيه؟ الدنيا بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وحظ كل واحد من هذا القليل قليل. والدنيا لباس دون لباس، وطعام دون طعام، وكساء دون كساء، وشراب دون شراب، والموعد الله، وأن مردنا إلى الله، وهذه الدنيا ممر ما هي مقر. فمهما كان من الفتن الإنسان يقبل على دينه، لأن في فتن عدة أنت ستتعرض لها. ستتعرض لفتنة المال، وتتعرض لفتنة الشهوات، فتنة المرأة التي تغري بأنوثتها فتحرك الحجر، فتنة ذنوب الخلوات التي أصبحت الآن أرخص شيء في الوجود، وبمال قليل تستطيع أن ترى الشهوات. أيضا يعني الفتنة في الدين، الفتنة في الدين سواء كان فتنة طغاة الظالمين في دينك لتكون على دينهم هم لا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنك أنت لا تقول كلمة حق، هذه الفتن تكثر. هذه الدنيا ما هي؟ هذه الدنيا زائلة لا شيء، مش ربنا سبحانه وتعالى قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالمؤمن يصبر ويحتسب لله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الفتن. يعني انظر إلى من حاز الدنيا بأكملها بحذافيرها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ هذا الكلام ليس كلام دروشة، لكن الصحابة لما فهموا حقيقة هذه الدنيا ما كان أحد منهم يوما من الأيام ولا لحظة من اللحظات يشتري الدنيا. سيدنا علي يقول للدنيا هيهات هيهات، ألي تعرضت؟ أبي تشوفت؟ قد بددتك ثلاثا لا راجعة فيها، يا دنيا غري غيري، لأنه خلاص يعلم وأن مردنا إلى الله. فالإنسان مهما تعرض لهذه الفتن لا يبيع دينه، لأن الحياة هي في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة هناك وليست هنا، إحنا هنا مجرد ضيفان ضيوف، سرعان ما سنذهب، والعمر قليل ويمر سريعا، وما في أسرع من الأيام. وما الدنيا؟ الدنيا أفضل ما فيها العسل بسقة ذبابة، أرق ما فيها وألين ما فيها الحرير صنعة هدودة. والدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، والموعد الله، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لا بد منه حينما تتعرض للفتن. يعني بكم تبيع مكانك في الجنة؟ بكم تبيع قربك من الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان لما تعرض له شهوات الدنيا ولما تعرض له فتن الدنيا يتذكر ما عند الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. تخيل إنك في الجنة، يعني دعك من نعيمها ودعك من أنه لا نصب فيها ولا تعب، لكن يكفي أنه في الجنة سيسألك الله ماذا تريد، فتقول يا رب وما أريد وقد أعطيتنا وغفرت لنا ذنوبنا، فيقول لكم يا أهل الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. تمنوا علي أهل الجنة، فيقول أهل الجنة نتمنى أن نرى وجهك الكريم يا رب، فلولا أن الله كتب عليهم ألا يحترقوا من نور وجهي لاحترقوا حينما يرون، حينما يكشف الحجاب عن وجهي لهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أشوف بقى لذات الدنيا بهذه الإيه؟ بهذه اللذة، لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. الفتنة إخواني كانت كلمة تستخدم في الاختبار والفتنة والامتحان، ولكن خصصت بعد كده في الفتنة بالمكروه، إن الإنسان يفتتن بالإيه؟ بالمكروه. والمؤمن في آخر هذه الدنيا كما قلت لكم يتعرض للفتن، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفتن التي ستأتي وراء بعضها البعض، عشان ما حدش يعني إيه يبقى يعني متشائم قوي ولا متفائل قوي. التفاؤل إن هيكون فيه تنفيس لك ماشي، والتشاؤم لا، لأن في الآخر قطعت رقبتك وأنت على الإسلام ستمضي إلى الله، بقيت ستبقى بأمر الله، ما في شيء يقع في ملك الله إلا ما يريده الله عز وجل. بس تقر فيك هذه العقيدة، في نفسك هذه العقيدة، هتحل لنفسك مشاكل كثيرة. فيرى المؤمن الفتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تمر فتأتي أخرى أشد منه فيقول هذه مهلكتي، وهكذا. لكن انظر إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من رواية أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. تخيل الليل المظلم شديد الظلام الذي ليس فيه بدر ولا قناديل، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الفتن التي ستقع ويتقاتل الناس، هيتقاتلوا من أجل إيه؟ من أجل مال، من أجل امرأة، من أجل شهوة، من أجل منصب، حروب أهلية تقوم بالمسلمين وبعضهم البعض عشان حزب يريد الحكم أو شخص يريد الحكم ويريد إزاحة غيره، ناس تقوم بينهم حروب بين عائلاته وبين قبائل بسبب إيه؟ بسبب إن واحد قتل أو مثلا بعض المال أو أراضي، هكذا تقوم الفتنة. خير ابن آدم لما أراد أخوه أن يقتلك أن يقتله قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب الإيه؟ رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: بادروا، يعني سبقوا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم. ليه؟ لأن الإنسان ساعة وقوع الفتن كما قلنا قد يذهل عقله، لا يكون عنده القوة النفسية ولا القوة البدنية التي تؤهله للعمل كما هو في فراغه وكما هو في موضع الرخاء وليس في موضع الشدة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من بعرض من الدنيا. العرض عند الجماعة المناطقة اللي هو الوصف الزائل اللي هو الطارئ، لأنه طبعا انت عارف عندهم الحاجات الخمسة اللي هي الجنس والنوع خلاص والفصل. فبيجي بقى عند هنا عند كلمة العرب اللي هو الوصف الزائل، الوصف الزائل اللي هو يعني بيكون وصف طارئ. فهكذا الدنيا، الدنيا مجرد عرض زائل. فهذا الذي يبيع دينه، يبيع دينه لماذا؟ يبيع دينه كما قال صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا، حاجة قليلة للغاية. يعني لو واحد حيلت له الدنيا بأكملها كم تساوي عند الله؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يا إخواني يا أخواتي إنه بالنسبة أو نسبة الدنيا إلى الجنة كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه؟ يعني الدنيا للجنة زي ما تكون حطيت صباعك كده في ماء وخرجته، وماء إيه؟ يم، يعني بحر كبير أو نهر كبير، ماذا ستأخذ منه؟ لا شيء. فالأمر إن العاقل يستدرك إنه ها هنا في زيارة، ها هنا في ضيافة، ها هنا يمر، وليس يعني أمرا ليستقر في هذه الدنيا، إنما هو أمر مرور وليس وليس استقرارا بحال من الأحوال. هذا العرض ممكن يكون منصب من المناصب، رأينا المسلمين يتنصرون لمجرد أنه عايز يكون رئيس تحرير جريدة، رأينا مسلما هذا المسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل منصب، ومنصب عبيط حيزول ولو كان دام لغيره ما كان وصل إليه. وجدنا من يبيع دينه بأموال، اتفرج على إسلام البحيري باع دينه بكامل، بكم باع دينه؟ اتفرج على أمين صبري باع دينه باليوتيوب وبالفلوس وبإضلال الناس وبعرض من الدنيا. اتفرج على الذين ألحدوا باعوا دينهم بإيه؟ بأموال وبسفر إلى أوروبا، يتعامل لهم قضية ازدراء أديان، وبعد كده تيجي منظمات حقوق الإنسان تطلعهم وتطلعهم لاجئين في أوروبا وتضمن لهم البقاء في شقق ولجوء سياسي وخلاص، وبعدين حيروح من ربنا عز وجل فين؟ لو ده العرض من الدنيا، إن واحد يبيع دينه عشان واحدة يحبها وأطلق بصره وراءها، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. أنت فاكرين القصة للإمام القرطبي عليه رحمة الله ذكرها، أن مؤذنا كان يؤذن في منارة وكان تحتها بيت فيه رجل نصراني وابنته، وكانت بنت جميلة ففتن بها فذهب إليها فقالت إن أبي لا يقبلك كمسلم، فإذا تنصرت وتركت دينك قبل بك. فما كان منه إلا أنه انخلع من دينه وارتد، وفي نفس الليلة التي ارتد فيها صعد إلى السطح فوقع فسقط فمات. مات على إيه؟ مات على الكفر. والرجل الآخر الذي كان كثير الغزو في بلاد الروم وكان حافظا للقرآن، وبينما المسلمون يحاصرون حصنا من الحصون، إذ رأى امرأة فأطال النظر إليها فعشقها وتملكت قلبه فناداها فقالت إن السبيل إلي أن تترك دينك وأن تتنصر، ففعل وغافل المسلمين ودخل إلى الحصن. وبعد فترة رآه المسلمون فقالوا يا فلان ماذا فعل دينك؟ ماذا فعل القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال أما القرآن فقد أنسيته، ولم يبق لي منه إلا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بس وانتهى الأمر. وقد أصبح لي فيهم مال وولد، يعني أنا عندي مال ولد لا أستطيع تركهم بحال من الأحوال. وهكذا تكون سوء الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعافينا سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ثم إياك إنك تبيع دينك بأي شيء، لأن دينك هو لحمك، هو عرضك، دينك هو سر بقائك في هذا الوجود، دينك هو الذي ستحاسب به يوم القيامة. الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل وأقام سوق الجهاد وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد، وسبحانه خلق الجن وخلق النار من أجل إيه؟ من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك أن تبيع دينك بأي ثمن، مهما غلى هذا الثمن في عينك فدينك أغلى من حياتك، ودينك أغلى من كل أموال الدنيا، ودينك أغلى من كل شهوة وشبهة. ولذلك أقول لك استمسك بدينك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا حتى تستمسك بدينك، عشان تكون عارف أن في أيام ستأتي بهذه الكيفية، فتقوم أنت إيه؟ ما تشكش في الإسلام، لأن معظم الذين يرتدون ومعظم الذين يلحدون تلاقي أنه بينخدع بالوقت الحاضر، أن الغرب الآن له القوة القوية، والغرب الآن أطلق يده في كل شيء، والشرور بتاعة الغرب منتشرة، فيقول لك الشر مالي العالم، وأنا مش عايز أكون مع الناس المستضعفين، أنا عايز أكون مع الأقوياء، ولو المسلمين كانوا أقوياء أنا هكون معهم. طب انظر إلى الزمن الماضي كيف كان الغرب وكيف كان المسلمون، وانظر إلى المستقبل بالحديث الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض فرأى أن ملك أمته قد وصل إلى مشارقها ومغاربها، وأن هذا الدين سيدخله الله عز وجل الأرض كلها بعز عزيز أو بذل ذليل، وبشر هذه الأمة بالسماء والرفعة والتمكين. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب بإسناد حسن؟ فإذا المسألة أن الإنسان لا ينخدع بهذه الفتن، فحتى إذا رأيت الناس يرتدون أثبت أنت، لأنك ستدخل القبر وحدك وستموت وحدك وستبعث وحدك وستسأل وحدك، فلا مش مساوغ أن الناس ترتد. أنا أحزن كثيرا حينما أرى أن بعض المسلمين أمام لقمة العيش وأمام أنه هو عايز يعيش في أوروبا يروح يتنصر. طب ليه؟ عشان إيه؟ يقولك عشان أولادي. هل أوروبا التي ترزقك أم هو الله عز وجل الذي يرزقك؟ أنا أعلم بصعوبة الأمر، لكن ما يصلح أبدا بحال من الأحوال أن إنسان يترك دينه من أجل لقيمات الخبز. يا أخي ارجع انظر كيف صبر الأنبياء والرسل وكيف صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كما في حديث مسلم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يجمع المسلمين قال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كلاهما صحيح. وكانت له خطب، هذه الخطب راتبة كخطبة العيد والكسوف والكسوف والجمعة، ولأن كانت له مواعظ يتخلل بها الناس فمن ضمنها هذا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرخ بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وطن نفسك على إن لم ينجو الناس تنجو أنت بنفسك وأهلك، وطن نفسك على هذا. يعني حتى إن رأيت الناس يضلون، النبي صلى الله عليه وسلم أود يحكي لك يقول إن المؤمن من شدة الفتنة ومن شدة الظلمات فيها ومن شدة إن الحق غير ظاهر ويعني من وقعها الثقيل وزلزلتها للناس، يقول هذه يعني هذه مهلكتي، هتهلكني بس هتنجلي. صحيح يأتي ما وراءها، لكن هو يكون على يقين إن الفتنة ستنجلي وأن الشدة بتراء يعني لا تطول. وخد بالك كل شيء في هذا العالم يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا البلاء والفتنة تبدأ كبيرة حتى تصغر بعدها. والالتصاق بالعلماء والذهاب إلى العلماء في وقت الفتن هو المطلوب يا إخواني، تمام؟ هو الإيه؟ هو المطلوب. لكن تعوذ بالله من الفتن، مش أنت بتستعيذ بالله في الصلاة من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة جهنم؟ خلاص تعوذ بالله من الإيه؟ من الفتن. ولا تركن إلى إيمانك فقط، لأن إيمانك ده يزيد وينقص. ويعالم سبق عليك في الكتاب إيه، ويعالم اسمك عند الله إيه. فهنا تلزم جماعة المسلمين وتسأل الله سبحانه وتعالى إيه الثبات، وتبتعد عن الفتن. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب منه، ما تعرضش نفسك للفتن وبعد كده ترجع تقول أنا مفتون، ماشي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن زيد بن ثابت يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثر الفتن التي ظهرت في ديار المسلمين كانت من المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان. والناس اللي حضرت معنا العلامات الكبرى قلت لك إن رحلة الشمس من الشروق إلى الغروب مطلع شيطاني، لأن الشيطان يضع قرنه عند مشرق الشمس فتطلع الشمس بين قرنيه لحد ما تنتهي إلى الغرب اللي هو إيه اللي فيه باب التوبة، خلاص فتكون النهاية توبة. فالمشكلة في حتة الإيه، في حتة المشرق ده من حيث يطلع قرن الشيطان. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: هو مستقبل المشرق اللي هو العراق يعني، قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية لمسلم: رأس الكفر منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحديث عند الطبراني بإسناد صحيح، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا. يعني انت دعيت للشام واليمن، طب ما ادعو للعراق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وأن الجفاء بالمشرق. تمام، خد بالك بس انه النجد بالنسبة لأهل الحجاز هو ايه، مش منطقة نجد، لا، نجدهم هو العراق، فالعراق هو نجد أهل الحجاز ونجد أهل المدينة. عشان كده الشيطان لما كان يجي تصور للعرب كان يتصور على هيئة رجل إيه؟ نجدي مناسب لمطلع قرنه ولمطلع الفتنة ولمطلع الشمس أو مشرق الشمس، فكان تصور على هيئة رجل إيه؟ نجدي من حيث تطلع إيه؟ الفتن. وانت تعلم إن من البداية حتى بداية الردة الفرس اللي كانوا في المشرق هم من أعانوا المرتدين، وبعد كده جاءت فتنة الخوارج وجاءت فتنة الشيعة والباطنية والجهمية والمعتزلة، ومعظم مقالات الكفر كانت من هناك. انت عارف انه منطقة الأبولة كانت فرج العراق الى الهند، فكان في تعاملات مع الهنود، وانت عارف ان الهنود دياناتهم مضطربة وعندهم تناسخ وعندهم موضوع حلول الاتحاد، والفرس نفسهم اديانهم كانت كثيرة وكان عندهم اللي هو موضوع الإباحية، ماشي، فالمزدكية بقى والزرادشتية والهندوسية والبوذية والمانوية، وكل هذه الأديان ظهرت وانبثق عنها في العصور الحديثة القديانية والبابية والبهائية وغيرها. وأيضا حينما جاءت فتنة التتار، ما هي جاءت أيضا منين؟ جاءت من المشرق. ونحن حتى عانينا فترة من الفترات من مسألة الإلحاد والغزو الأحمر اللي كان كتب عنه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، اللي كان جاي بسبب الجماعة اللي هم السوفييت اللي هم كانوا ملاحدة في ذلك التوقيت، وأيضا من المشرق يظهر الإيه؟ يظهر الدجال. فهذا أمر من الأمور التي إيه؟ التي تحدثنا عنها أو وفقنا الله سبحانه وتعالى الحديث عنها، وهو أمر ظهور الفتن، وهو من علامات الساعة الصغرى. وانت عارف أن الفتن ستظل موجودة إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن إيه ومن عليه. المشكلة بقى أن هذه الفتن بتأتي في وقت المسلم في شك من دينه، وهناك موجات كاسحة من التشكيك في دين الله عز وجل، واليهود يعملون على إشعال جذوة الشهوات وإشعال جذوة حب النفس والإنسانوية التي ترونها الآن. فالإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ممكن يقع في يعني غوائل الشرك ويقع في الأفخاخ التي ينصبونها. أنا مش عايز أتكلم على العلامة وبس، يعني النهاردة مثلا لما نشوف أن فرنسا تسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يجي واحد مسلم وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول لك إيه؟ هو أنت دلوقتي، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لكان قد تسامح في حق. هو أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لحق برفيق الأعلى، وطبعا على خلاف ما بين أهل العلم في مسألة وفاته وموته صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وده هيبقى لنا فيه كلام لما نفتح في السيرة إن شاء الله رب العالمين. فيحصل إيه بقى؟ يحصل أن يقول لك لو الرسول كان حيا كان حيتسامح. المشكلة أنه هو أجرى القواعد الغربية علي أنا. لا، أنت ما تجريش القواعد الغربية علي أنا بحال من الأحوال. ليه؟ يعني الإسلام في بعض الأوقات يجري بعض الأمور الصعبة لتحقيق مصلحة العباد. القصاص هو خير، لأن القصاص به تحفظ رقاب العباد. من يوم القصاص ما أبطل وبدأت ناس تاخد تأبيدة وتطلع بعد نصف المدة، ماشي، القتل انتشر. لكن لو أقيم الحد، خلاص إقامة الحد معناه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص خير لأنه سيحفظ المجتمع وسيحفظ الحياة. موت واحد معناه حياة مجتمع بالكامل، تمام؟ وموت واحد قاتل، مش موت واحد مش قاتل. وبعدين القصاص مش هو الخيار الوحيد طبعا، عشان بس ما حدش يقول إيه الإسلام دموي. لا، ده احنا عندنا الدية وعندنا ممكن أهل القتيل يعفون عن القاتل، ماشي الحال؟ وطبعا معروف ان القتل فيه قتل عمد وفيه قتل شبه عمد وفيه قتل خطأ، وكل واحدة من هذه الدرجات لها الدية بتاعتها. فما تجيش النهاردة انت وإيه وتنظرني فيها بس. فالغرب حرية الرأي بتاعته هي حرية الرأي فيما لا يعتقد هو قداسته. بمعنى إيه؟ بمعنى تعالى النهاردة اتكلم في الغرب عن نظرية التطور، هتلاقي 100 سيف اترفع عليك وممكن تطرد من الجامعة التي تعمل فيها أو المدرسة أو المؤسسة التي تعمل فيها لمجرد أنك شككت في نظرية التطور بس. لكن الغرب عنده حرية تعبير أنه هو يسخر مننا ويسخر من ديننا. لا يسخر من هندوسي ولا يسخر من مجوسي ولا يسخر من شيعي ولا يسخر من مسيحي ولا يسخر من يهودي، يسخر مننا إحنا بس. فدي حرية الرأي عنده. اتنين بقى، أنه هو بيطلب منك رغم أنه هو خالف القواعد بتاعته، بيطلب منك ايه؟ بيطلب منك انك انت تتسامح معاه بمقتضى ان هو حر في رأيه، وانك انت لابد ان تستوعب هذا الرأي. لا، مش قواعد الغرب اللي هتشتغل عليها. الشر والخير عندنا نحن المسلمين، والحسن والقبيح عندنا نحن المسلمين، انما هو الشر ما قال الله عنه انه شر، والخير ما قال الله عنه انه خير، والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ما هو قطع اليد ده مستقبح، لكن تحفظ به المصالح. واحد عمال يسرق ليل ونهار وغير محتاج وعن عمد، فجيت أنا وقطعت يده بعدما أقيمت عليه الحج ورفع الأمر إلى السلطان أو إلى الولي، هو الحرامي ده بيعمل إيه؟ بيقطع حقوق ناس تانية. هو هناك يقول لك لا، أصل الحرامي ده مريض وإحنا عايزين نعالجه. السرقة سلوك وليست مرضا، زي الكذب. الكذب ليس مرضا، الكذب سلوك. فما تبقاش انت عامل زيهم، هم يقولوا الخير والشر احنا اللي بنعمله. لا، انت بتمشي بمفهوم شرعي. الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله وما قبحه الشرع. تمام. ما هو الطواف بالحجارة أمر حرمه الله ورسوله، لكن الطواف بالكعبة وهي حجارة أمر أمر الله به ورسوله، فتنة للناس وامتحانا واختبارا للناس. والله أنتوا عايزينها تمشي كده بالعقل وخلاص، فالناس تفهم وتعي إن ما يحكم عليه إنما يحكم عليه بدين الله. أنت مسلم نزل لك هذا الدين فيه حلال وحرام وافعل ولا تفعل، وتحب وتكره وتبغض وتودي الناس بمقتضى الآيات وبمقتضى الوحي، مش بأي حاجة تانية. معلش أنا كنت ناوي أتكلم في 3-4 علامات، بس الكلام جاب بعضه عشان بس ما نكونش إيه بنتكلم على العلامة وبس، إحنا عايزين نتكلم على العلامة بفوائدها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.